بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، أيها الإخوة، سنتكلم معكم بإذن الله جل وعلا، وسنشرح في هذا اللقاء كتاب التيمم. لا شك أيها الإخوة أن هذا الباب، وهو باب التيمم، قد يحتاج إليه كل مسلم وكل مسلمة. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل هذه الشريعة شريعة سمحة، شريعة مبنية على الرحمة وعلى رفع الحرج عن الناس. فكل ما كان فيه تضييق في جانب العبادة وتعسير، فإن الله سبحانه وتعالى جاء برفع المشقة عنه. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العظيم بأن محمدًا قد بعث رحمة للناس، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للناس. وبين الله سبحانه وتعالى، وبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الشريعة بنيت على رفع الحرج، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وقد دلت على هذه المسألة نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة، وقد أخذ من هذه النصوص العلماء قواعد عظيمة في هذا الباب وفي غيره كذلك من كتب الفقه. فطالب العلم لا يستغني عن هذه القواعد في دراسته للفقه، وإن يسر الله جل وعلا في لقاءات أخرى ستأتي ربما نفرد في كل بداية لقاء حديث حول قاعدة من القواعد، خاصة القواعد الخمس أيها الإخوة التي عليها مدار الشريعة، والتي لا يستغني عنها طالب العلم في أي باب من أبواب الفقه. وإحكامك لهذه القواعد وضبطك لها تقرب لك بإذن الله جل وعلا ما تناثر من مسائل الفقه، وتكون أي يا طالب العلم على فرقان بين في المسائل الفقهية. وقد قيل: واغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصول. قواعد من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. وقد قيل قديما: من حرم الأصول حرم الوصول، أي من حرم ضبط أصول القواعد في كل علم من العلوم فإنه يحرم الوصول في طلب العلم إلى مبتغاه وإلى مراده. وهذه القواعد أيها الإخوة إنما هي مفاتيح لطالب العلم لينطلق بإذن الله جل وعلا بعد ذلك إلى دراسة الفقه والنظر فيه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب التيمم. التيمم أيها الإخوة في اللغة يطلق بمعنى القصد، القصد إلى الشيء يقال عنه تيمم. تيممت هذا الأمر، أي قصدته وماذا؟ وأردته. وجاءت النصوص بهذا المعنى، كما قال الله جل وعلا: ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين. فالتيمم يقصد بمعنى، يطلق بمعنى القصد والإرادة للشيء. تيممتها من أذرعات وأهلها بأدنى دارها نظر عالي. فالتيمم في اللغة يطلق بمعنى ماذا؟ بمعنى القصد. وقريب منه أيها الإخوة المعنى الاصطلاحي للتيمم، فالعلماء عرفوا التيمم بعدة تعريفات، منها قالوا التيمم اصطلاحا هو التعبد لله جل وعلا بقصد الصعيد الطيب لمسح ماذا؟ الوجه والكفين، التعبد لله حتى يخرج بذلك أن يتوجه المرء إلى الصعيد الطيب وليس له نية التيمم. فليس كل من ضرب الأرض بيده فمسح يده ووجهه يعتبر ماذا؟ متيمما، إلا إن قصد به وجه القربة والطاعة وتحقيق هذه العبادة العظيمة، التعبد لله بقصد الصعيد الطيب الطاهر. لماذا؟ لمسح الوجه والكفين، كما قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي اقصدوا. هذا تعريف لأحد بعض الفقهاء، وبعضهم يقول هو القصد إلى شيء مخصوص لفعل مخصوص بنية مخصوصة. القصد لشيء مخصوص ألا وهو ماذا؟ القصد للصعيد الطيب، فأنت لا تقصد أي أمر حتى ماذا؟ حتى تتيمم به. القصد إلى شيء مخصوص لفعل مخصوص وهو ماذا؟ ضرب الوجه، ضرب يعني ضرب الأرض ومسح الوجه والكفين، أو ضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين بنية مخصوصة. هذه النية المخصوصة وهي القصد استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. التيمم أيها الإخوة دلت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة ودليل الإجماع كذلك. أما دليل الكتاب فقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الآية تدل على مشروعية التيمم وأنه ماذا؟ وأنه ثابت صحيح بنص هذه الآية. وأما الأحاديث أيها الإخوة فهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في بعض الروايات: وترابها طهورها. هذا الحديث يدل على مشروعية ماذا؟ التيمم. وأما من الأحاديث أيضا فهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، فضرب بها وجهه فضرب الأرض فمسح بها وجهه وكفين. وحديث عمار أيها الإخوة بن ياسر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، حديث عمار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا. هذا حديث عمار الثابت، والذي فيه ماذا؟ بيان لكيفية التيمم كما سيأتينا من كلام المصنف رحمه الله. وحديث عمران بن حصين المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا واضح أيها الإخوة في قصته المشهورة عندما قال: أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء، عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام معتزلا في القوم فقال: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قول المصنف رحمه الله: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه. وصفته أي صفة التيمم التي شرع الله جل وعلا أن يضرب بيديه. المراد باليدين هنا ماذا؟ هما الكفان، وليس المراد بهما ماذا؟ مطلق اليد. لأننا ذكرنا لكم أيها الإخوة أن اليد لها في إطلاقات الشريعة ثلاثة إطلاقات، أو لها ثلاثة أنحاء، ومن معاني اليد أن يراد بها ماذا؟ الكفين خاصة. وقد يراد باليدين إلى حدود المرفقين، وقد يراد بها اليد العضو بأكمله، ولكل إطلاقه ولكل دليله، كما بينا ذلك سابقا أيها الإخوة في الكلام في باب الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه. بين المصنف رحمه الله أمرين. أولا الضرب باليد، قال أن يضرب بيديه، ففهمنا على أن الضرب يكون ماذا؟ باليدين معا. فإن كان الضرب باليد الواحدة فإن هذا لا يصح، وإن كان الضرب بغير اليدين فإنه أيضا لا يصح، لأن اليدين هما الآلة التي يتم بهما ماذا؟ الضرب. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن أولا أن يضرب بيديه، ثانيا الفعل وهو الضرب نفسه، فلا بد أن يجمع بين أمرين، يجمع بين الضرب كفعل من الأفعال، وأن يكون هذا الضرب باليدين، وبذلك نفهم على أن الضرب يكون بذلك، ونفهم كذلك على أن اليدين لا بد أن لا يكون بينهما حائل، فلا يأتي يلبس قفاز أو يلبس حائل ثم يضرب بيديه الأرض، بل لا بد أن تكون اليدين خاويتين من أي أمر أو من أي حائل من ماذا؟ الحوائل التي تحول دون وصول اليد إلى الأرض أو إلى الصعيد ونحوه مما يكون به التيمم. قوله رحمه الله على الصعيد، الصعيد أيها الإخوة يطلق في لغة العرب على كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يصح أن يطلق عليه صعيد، ويدخل في ذلك الرمل، ويدخل في ذلك الجبس، ويدخل في ذلك الحصى، ويدخل في ذلك غيره كذلك. وعلى ذلك كل ما صح أن يطلق عليه صعيد فإنه ماذا؟ فإنه داخل في ذلك. ويدل كذلك على أنه لا يشترط أن يكون الضرب على ماذا؟ على التراب، كما هو مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أن الضرب يكون على التراب الذي له غبار، أما غيره فإنه لا يتيمم به. والصحيح من أقوال العلماء على أن التيمم يكون بماذا؟ يكون بالتراب وغير التراب مما صح أن يطلق عليه صعيد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هنا في هذا الحديث، لم يقيد كون الطهور يخص بالتراب، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ودل حديث عمار أيها الإخوة وعلى غيره من الأحاديث وحديث عمران بن حصين عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه ماذا؟ يكفيك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالتراب فإنه ماذا؟ يكفيك، دل على أن التراب وغير التراب كذلك هو مجزئ في تحقيق ماذا؟ التيمم، بشرط أن يكون مما صعد على وجه الأرض. وبعض العلماء يرى، وهذا سنتعرض له، أن الصعيد لا بد أن يكون من أصل الأرض، فإن كان من صنع الآدمي فإنه لا يتيمم به، كمثل التيمم على الجدران التي فيها الأصباغ، أو بمثل الفرش التي يعني يصنعها الإنسان، فهذه يقولون أنها ليست مما صعد على وجه الأرض، وأنها لا تدخل في ماذا؟ في الأمور التي يتيمم بها، وسنبين هذه المسألة بالتفصيل. طبعا مذهب الشافعية أيها الإخوة والحنابلة، وهذا ذكرناه، أنهم خصصوا التيمم بالتراب، واستدلوا على ذلك أيها الإخوة بعدة أدلة، ولا بأس أن نشير إلى جملة من أدلتهم. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورها. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية خصص فقال وترابها، دل على أن الذي يتيمم به هو التراب. وقد نبه أهل العلم على أن ذكر التراب هنا في الحديث لا يمنع من غيره، لأن القاعدة أن ذكر بعض ألفاظ العموم لا يخصص به النص إلا إن دل الدليل على هذا التخصيص، وخاصة أن الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى تدل على جواز التيمم مما صعد على وجه الأرض. واستدلوا بقول الله جل وعلا أيضا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فقالوا أن من هنا للتبعيض، دل على أن ماذا؟ على أن الذي يخصص بالتيمم هو التراب فقط. والصحيح على أن من هنا للابتداء وأنها ليست للتبعيض، وليس في الآية ما يدل على حصر التيمم بالتراب فقط. فالذي ذهب إليه المحققين وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول غيره كذلك، على أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض من الرمل والحصى والخزف والحجر وغيره مما صح أن يطلق عليه صعيد. قوله رحمه الله: على الصعيد الطيب. فهمنا من تقييد المصنف بأنه الطيب دل على أن التراب لا بد أن يكون ماذا؟ طاهر. وقد ذهب جمع من الحنابلة إلى تقسيم التراب إلى تراب طاهر وطهور وإلى تراب نجس. قالوا: أما التراب الطاهر فهو التراب الذي استعمل في ماذا؟ في تيمم. فلو جاء أحد واستعمل ترابا في تيمم فأراد شخص آخر أن يستخدم هذا التراب فإنه يعتبر طاهر لا طهور، بمثل الماء المستعمل في طهارة فإنه ينتقل من كونه طهورا ويسلب الطهورية إلى ماذا؟ إلى الطاهر. والصحيح من أقوال العلماء أيها الإخوة أن التراب إما أن يكون طاهر ويراد به الطهور هنا، وإما أن يراد به النجس، ولا صحة إلى تقسيم ماذا؟ التراب إلى طاهر وطهور ونجس، كما أن الصحيح من أقوال العلماء إلى أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، فكذلك التراب تقسيمه بمثل ماذا؟ بمثل تقسيم الماء. أما التراب الطهور الذي يتطهر به هذا واضح، وأما التراب النجس فهو الذي وقعت عليه النجاسة وتحقق من وجودها، فهنا لا يتيمم بتراب ولا بغير التراب مما هو من معنى الصعيد إذا كان ماذا؟ إذا كان نجسا. يقول المصنف رحمه الله: بيده ضربة واحدة. هنا المصنف رحمه الله بين على أن التيمم يكون بضرب الأرض بضربة وماذا؟ واحدة فقط. وقد اختلف العلماء أيها الإخوة، هل التيمم يكون بضرب الأرض بضربة واحدة أو أنه يكون بضربتين؟ وصورة المسألة كالتالي: جئت أنت وأردت أن تتيمم، هل يشترط أن تضرب الأرض بيديك ضربتين فتكون الضربة الأولى للوجه والثانية للكفين، أم أنك تكتفي بضربة واحدة للوجه والكفين؟ يقول المصنف هنا: ضربة واحدة. ذهب أيها الإخوة الحنابلة وذهب كذلك المالكية معهم إلى أن التيمم يكون بضرب الأرض بضربة واحدة، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: الأصل في التيمم أن يكون بالضربة، فما زاد على الضربة فإنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وإلى توضيح. فأقل ما يصدق عليه العدد هو عدد واحد، الله قال فتيمموا، فأقل الأعداد هو فيها واحد، فتكون الضربات ضربة ماذا؟ ضربة واحدة. واستدلوا كذلك بحديث عمار بن ياسر وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تضرب بيدك هكذا، فضرب بيده الأرض ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه. جاء في بعض الروايات: ثم مسح الشمال على اليمين فمسح بها وجهه وكفيه. فالشاهد أيها الإخوة أن الضرب هنا في حديث عمار بن ياسر كان ماذا؟ مرة واحدة، فضرب بهما ضربة واحدة. فقالوا: هذا نص صحيح صريح على أن الضرب في التيمم يكون ماذا؟ يكون مرة واحدة، فمسح بهما كفيه ووجهه. الشاهد أيها الإخوة، الذي يزيد على هذا العدد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وذهب أيها الإخوة الشافعية، وهو قول مشهور عنهم، إلى أن التيمم يكون ماذا؟ يكون بضربتين، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث الذي استدلوا به هو حديث ضعيف لا يصح أيها الإخوة ولا يعتمد عليه في هذا الباب، فأصح أقوال العلماء أنها ضربة واحدة يمسح بها الكفين ويمسح بهما كذلك الوجه، يمسح بهما الكفين ويمسح بهما ماذا؟ الوجه. والذي يقول بأن عدد الضربات تكون بالاثنين أو بالثلاثة، أو أن الضربات أيها الإخوة لا تقيد بعدد معين، هذا القول يبعد عن الصواب. يقول المصنف رحمه الله: والقول الذي ذهبنا إلى ذكره وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار كذلك المحققين من أهل العلم لحديث عمار بن ياسر الذي فيه التصريح بأن التيمم يكون بضربة واحدة فقط، وما زاد عنها فيحتاج إلى دليل. والمصنفون استدل به فقال: فيمسح بها وجهه وماذا؟ وكفيه. فيمسح بها وجهه ويمسح كذلك بها ماذا؟ بها كفيه. ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وماذا؟ وكفيه. فمسح بهما وجهه وكفيه، دل على أن المسح يكون للوجه ويكون كذلك للكفين. ويدل كذلك هذا الحديث على ماذا؟ على أن الضرب يكون بضربة واحدة فقط. وهذا الحديث أيها الإخوة أخذ العلماء منه ثلاثة فوائد: الفائدة الأولى مشروعية التيمم، الفائدة الثانية صفة التيمم وهو أن تكون بضربة واحدة، الفائدة الثالثة الأعضاء التي يكون فيها التيمم وهما الوجه والكفين. فلا صحة لمن قاس التيمم على الوضوء فزاد أعضاء أخرى لم يأتي ذكرها في حديث عمار، لأن التيمم أيها الإخوة هو بدل عن الماء، وبدلية التيمم عن الماء كما ذكر العلماء ليست من كل وجه، يعني هو لم يأخذ التيمم لم يأخذ كونه بدل الماء في كل شيء، بدليل على أنك تمسح في تغسل في الوجوه في الوضوء وتمسح أعضاء، بينما في التيمم ماذا؟ في التيمم لا تفعلها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك. ثم بين أهل العلم على أن المسح أول يكون للوجه ثم يكون بعد ذلك لماذا؟ للكفين، كما هو في ترتيبه في حديث عمار. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وإن تيمم بأكثر من ضربة، شرع المصنف رحمه الله بعد أن بين كم عدد الضربات التي يضربها المسلم في التيمم، انتقل بعد ذلك فيما لو احتاج المسلم أن يزيد على عدد الضربات، أو أراد أن يزيد تيقنا وتأكيدا على الضربة الواحدة بأعداد أخرى، فقال رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر فجاز. هنا عندنا في كلام المصنف شقين: الشق الأول قال وإن تيمم بأكثر من ضربة، قال المؤلف هنا ونص على أنه يجوز أن يزيد على ماذا؟ على الضربة الواحدة، والمراد هنا بالزيادة الزيادة في العدد، وهذه الزيادة في العدد كما بينا مسندها بعض الأحاديث الضعيفة التي جاءت بزيادة العددين، وأن الضرب يكون بضربتان، ضربة للوجه وضربة ماذا؟ للكفين. وبينا على أن هذا الحديث لا يصح في هذا الباب، فالاستدلال به هنا يسقط أيها الإخوة ولا يصح، فيكون أصح أقوال العلماء أنها ضربة واحدة. ثم انتقل المصنف إلى الشق الثاني، وهو الزيادة في جانب المسح في العضو نفسه. فهل يقتصر على الكف هنا بحيث يعني لا يتجاوز من الكوع مثلاً إلى المرفقين، أو أن المسح يكون للكوع هنا فقط؟ المصنف رحمه الله بيّن قال أو مسح أكثر بأن تجاوز المسح إلى المرفقين فإن ذلك يجوز. وقد استدل أيضا من ذهب إلى هذا الرأي ببعض الأحاديث الضعيفة في هذا الباب والتي لا أصل لها، فأصح أقوال العلماء والإخوة أن يلزم المسلم ما جاء في حديث عمار بن ياسر، سواء في عدد الضربات أو الاقتصار كذلك على الموضع الذي يمسح. فالوجه أيها الإخوة معلوم حدوده، فلا يدخل في ذلك مسح رأسه ولا مسح يعني أذنيه، وكذلك الكفين معلوم حدودهما، فلا يجوز أن يصل بهما إلى المرفقين ولا يصح منه ذلك، والأحاديث التي جاءت في هذا الباب ضعيفة. يقول المصنف رحمه الله وله شروط أربعة، أي للتيمم أربعة شروط، وهذه الشروط أيها الإخوة أخذها الحنابلة من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب والتي تبين هذه الشروط كما سنذكرها إجمالا وتفصيلا. قال وله شروط أربعة، ثم ذكر منها العجز عن استعمال الماء. أول شرط من شروط التيمم أيها الإخوة هو العجز عن استعمال الماء، فلا يجوز للمسلم أن يتيمم في حالة وجود ماذا؟ الماء، لأن الله جل وعلا بيّن أن التيمم إنما يكون لفاقد الماء، كما قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجد أي لم تتحقق من وجود هذا الماء. والتحقق أيها الإخوة لا بد أن يكون إما يقينيا وإما بغلبة الظن الذي ينزل منزلة اليقين، أما أن تبني فقدك للماء على الأوهام والظنون فإن هذا ليس بمعتبر شرعا، فإن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، إذن لا بد أن تتأكد من عدم وجود الماء. إذن الشرط الأول قال العجز عن استعمال الماء. العجز في كلام الفقهاء أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين مشهورين، والمصنف سيشير لهما في كلامه، ولكن أنا سأذكرهما من باب التمهيد لما سيأتي في كلام المصنف. القسم الأول العجز الحقيقي. العجز الحقيقي يعرفه الفقهاء هو العجز هو التحقق من عدم وجود الماء أصلا، فالعجز الحقيقي لا يكون الماء موجود من الأصل أصلا، يعني أنت تفقد وجود الماء فقدا حقيقيا، بخلاف النوع الثاني الماء موجود لكنك لا تستطيع أن تستعمله لعذر من الأعذار، إما عذر يتعلق بنفسك أو يتعلق بغيرك أو يتعلق ببهيمة أو يتعلق ب يعني أسباب أخرى خارجية. فالقسم الأول أن يكون الماء ماذا؟ غير موجود حقيقة، أنت متأكد أنه غير موجود، لا تراه بعينك ولا تعلم عنه شيء، هذا يسمى عجز حقيقي، كما قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء. النوع الثاني هو العجز الحكمي، وهو أن يكون الماء موجودا ولكنه في حكم غير الموجود، وجوده وعدمه ماذا؟ سواء. ما مثال ذلك؟ أن يكون الماء أنت تراه بعينك، لنفرض أنك تكون في الصحراء ترى نبع الماء بعينك لكنك لا تستطيع أن تصل إليه، إما لمشقة الوصول إليه، هذا واحد، المشقة التي يكون فيها الكلف والعناء، هذا واحد، أو أن يكون الطريق غير آمن إلى هذا البئر ونحوه، أو أن يكون الطريق فيه من الهوام والسباع والذئاب والأسود والحيوانات المفترسة، بحيث تخاف على نفسك إذا وصلت إلى بئر الماء أن تتوضأ، أن تتوضأ منه. وهذه المسألة أيها الإخوة يعبر عنها الفقهاء بالعجز الحكمي، الماء موجود لكنك لا تستطيع أن تستعمله، وهذا سيوضحه المصنف أيها الإخوة بالأمثلة التي ستأتي، كمثلا وجود حالة المرض، يكون سطل الماء أمامك، بل إن صنبور الماء في غرفتك، لكنك بسبب المرض لا تستطيع أن تستعمله، فهنا وجوده وعدمه سواء. والله جل وعلا عندما قال فلم تجدوا ماء، أي ماء تستطيعون أن تتوضأوا منه، وهذا لا يستطاع أن يتوضأ منه، فهو يدخل في عموم، يدخل في عموم الآية أم لا؟ يدخل في عموم الآية، ولكن العجز هنا هو عجز حكمي. في الحالة الأولى العجز أيها الإخوة ستفهموا أيضا تفريق بين الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى الغالب فيها أن الوصول إلى الماء صعب أو غير ممكن، لكن في الحالة الثانية غالبا ما يكون عدم الوصول للماء لسبب، مثلا مرض، المرض شفيت منه، إذن ماذا؟ أصبح الماء تستطيع أن تنتفع منه. مثلا الطريق إلى نبع الماء فيه هوام وسباع وغيره، تأمن الطريق، إذن ماذا؟ استطعت أن تنتفع بالماء. أما الحالة الأولى فالانتفاع بالماء ماذا؟ شبه مستحيل، أو يكون الانتفاع صعبا لأن الماء أصلا غير موجود. يقول المصنف رحمه الله وله شروط أربعة: العجز عن استعمال الماء ووضحناه، قال أو لخوف الضرر من استعماله. هذا هو العجز الحكمي، أن يكون الماء موجودا ولكن لا تستطيع الاستنفاع منه، إما قالك لخوف الضرر من استعماله. ما الأمثلة على خوف الضرر؟ كمن مثل من به أيها الإخوة حمى شديدة يضره استعمال الماء، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم بقوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبين الله جل وعلا أن من قواعد الشريعة أو من الضروريات الخمس التي أجمع العلماء عليها حفظ النفس، فكل ما فيه ضرر عليك في بدنك فإنك لا يجوز لك شرعا أن تستعمله حتى ولو كان مباحا، حتى أن بعض أهل العلم يرون أن الطعام والشراب إذا كان يضر بالبدن فإنه لا يجوز استعماله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وبين الله جل وعلا أن من إلقاء النفس بالتهلكة هذا الأمر. فمن كانت به حمى شديدة مثلا، أو كان به جروح، أو به قيح، أو به يعني أو أجرى عملية جراحية، فقرر الطبيب على أن استعماله للماء سيضره، فإنه يلجأ من ماذا؟ من الماء إلى التيمم. والخوف على النفس أيها الإخوة في عدم استعمال الماء يكون بثلاثة أمور: إما بشهادة طبيب عدل على أن استعمال الماء فيه ضرر، يعني أنت لا تأتي إلى هوى نفسك وتقول والله هذا الماء يضرني، من أين لك أن هذا الماء يضرك؟ إما أن يكون شهد لك طبيب عدل مسلم ثقة على أن استعمال الماء يضرك، فهنا يؤخذ ماذا؟ بقوله، أو أن ترجع فيه إلى ماذا؟ إلى نفسك، أو يغلب على ظنك أنك ستستغر باستعمال هذا الماء، باستعمال هذا الماء، فهنا تلجأ إلى التيمم، كما حصل ذلك في حديث عمار بن ياسر الذي وغيره كذلك من الأحاديث التي لجأ فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلى التيمم عندما تحققوا الضرر على أنفسهم. وهذا جاء أيها الإخوة قبل أن ننسى ليس بحديث عمر، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما عدل عن ماذا؟ عن التيمم، عدل عن الماء إلى التيمم، وهذا سنبينه بتوضيح إن شاء الله في موضعه. يقول المصنف رحمه الله: أو برد شديد، أي خاف على نفسه من البرد الشديد فإنه يجوز له التيمم. العلماء هنا بيّنوا نقطة مهمة للإخوة لا بد أن تلتفتوا لها: وجود البرد الشديد الذي يصعب معه استعمال الماء هذا يعتبر عند العلماء نوع من المشقة. ونحن قلنا أن من قواعد الشريعة العامة، بل هي من قواعد الخمس المقررة، أن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، وأن الضرر كذلك يزال. فمن باب المشقة يجوز في البرد الشديد أن يلجأ إلى التيمم، إلا أن العلماء نبهوا على مسألة مهمة، وهو أن اللجوء إلى التيمم في حالة البرد الشديد يجوز في حال عدم إمكان تسخين الماء، في حال عدم إمكان تسخين الماء. أما إن كان بالإمكان تسخين الماء وتدفئته بغير مشقة وبغير كلف مادي على المرء فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى التيمم، فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى التيمم، ويجب عليه أن يسخن الماء، لأن استعمال الماء هنا في البرد الشديد هذا يمكن أن يسخن به الماء ويستعمل فلا إشكال. فالحاجة التي من أجلها لجأ في حالة البرد إلى التيمم في حالة تسخين الماء غير موجودة، كمثل الدول أيها الإخوة التي يكون البرد فيها طيلة السنة وعندهم من السخانات في الماء ما يستطيعون أن يدفئوا به الماء، ويتوضأ المرء المسلم بالماء ولا يستضر، فلماذا يلجأ إلى التيمم في حالة البرد الشديد؟ فلا بد أن نقيد بهذا التقييد، نعم في حالة البرد الذي لا يمكن فيه تسخين الماء لسبب من الأسباب ويثبت بذلك الضرر في استعمال الماء أو يخشى الضرر في استعمال الماء فإنه يتيمم، لأن الماء هنا في حكم مفقود. ثم يقول المصنف رحمه الله: وهذا جاء في حديث عمرو بن العاص أيها الإخوة عندما عدل من التيمم من الاغتسال إلى التيمم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فهذا الحديث أيها الإخوة في بعض رواياته على أن كان هناك برد شديد، كان هناك برد شديد، وخاف عمرو بن العاص على بدنه فلجأ من ماذا؟ من الوضوء بالماء إلى التيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا عمر، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أي بعد أن تيممت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابته الجنابة وأنه كان هناك برد شديد، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. وهذا الحديث استفاد منه أهل العلم على أن البرد الشديد هو من الحالات التي يلجأ فيها من الماء إلى التيمم إن خاف المرء على نفسه. يقول رحمه الله: أو لخوف العطش على نفسه. خوف العطش أيها الإخوة على نفسه أن يكون الماء موجودا لديك لكن أنت تكون في الصحراء وهذا الماء لا يكفي إلا للشرب، أو قد لا يكفي الماء إلا للطعام، لا يكفي للشرب لك ولا يكفي للشرب للذين معك، أو يكون الماء موجود لكنه يكفي فقط للشرب وللطعام وللدواب، لأنه كان في العهد القديم إذا سافر مرة يا إخوة يسافر مع دوابه من الخيل والإبل ونحو ذلك، فيكون معه ماء قليل، هذا الماء يكاد يكفي ماذا؟ يكفي شربه وطعامه ويكفي دوابه فقط. فهنا الماء موجود ولكنه في حكم عدم الموجود، فإن كان يخشى على نفسه العطش على نفسه، قال المصنف، أو على رفيقه، الرفق الذين معه كان معه رفقة من النساء والأطفال أو الأصدقاء ونحو ذلك، والماء لا يكفي إلا لشربهم، فلا بأس أن يلجأ من الماء إلى التيمم. ثم قال رحمه الله: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أي خاف على نفسه مع وجود الماء، خاف على نفسه في طلب هذا الماء، كان يكون الماء الطريق إلى الماء فيه من السباع والبهائم والهوام والأسود والنمار وغيرها من الحيوانات التي يخشى إن حاول أن يصل الماء أن يتضرر بالاعتداء عليه. فهنا الماء موجود ولكنه في حكم ماذا؟ في حكم المفقود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قد يذهب إلى استعمال الماء ثم بعد ذلك يأتي حيوان مفترس في الطريق ويتعرض له، فلا هو وصل إلى الماء ولا هو ماذا أمن على نفسه. وهذا كان في العهد القديم كثيرا، وقد ذكرنا لكم أن من القواعد المقررة أن الشريعة جاءت لحفظ النفس. ثم قال رحمه الله: أو تعذر ثمنه كثيرا. قال: أو تعذر، أي تعذر حصول الماء إلا بثمن كبير، أو تعذر إلا بثمن كبير، أي تعذر عليك الحصول على الماء إلا بالثمن ماذا؟ الثمن الكبير. وهنا هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ذكرها الفقهاء، وهي أنك إذا فقدت الماء ولم يكن الماء موجودا لديك إلا أن تلجأ إلى شراء هذا الماء. لنفرض أنك تمشي في الصحراء وليس لديك ماء لتتوضأ به أو تغتسل به، ثم وأنت تمشي إذا بك تجد أحد الأشخاص يبيع هذا الماء. وقد يكون هذا أيها الإخوة ليس في السفر، قد يكون في الحضر، قد يكون عطل ما في الدار عندك أو شيء من ذلك، أو حصل ظرف من الظروف فانقطع عنك الماء، لم تستطع أن تصل إلى الماء إلا عن طريق الشراء بالمال. فهل هنا يجب عليك أن تشتري هذا الماء وتتوضأ أو تغتسل أو لا؟ المصنف هنا أشار إلى مسألة، قال: أو تعذر إلا بثمن كثير، أي تعذر عليك أن تصل إلى الماء إلا بشرائه بثمن كثير أي باهظ. فهنا اعتبره المصنف ماذا؟ اعتبره المصنف من الأسباب التي يمكن أن يلجأ فيها من الماء إلى التيمم. وللعلماء في هذه المسألة أيها الإخوة التفصيل، والتفصيل هو كالتالي: أولا، إن كان شراء الماء في متناول اليد ولو كان باهظا للثمن بحيث لا يستضر به المرء، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يشتريه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يتم وضوءك إلا بشرائك لهذا الماء، وهذا الشراء ولو كان باهظا للثمن وهو في متناول يدك فإنه يجب عليك أن تشتريه. وهؤلاء أيها الإخوة نظروا إلى مسألة مهمة، وهي أن السلامة في باب الدين هو أولى ما ينبغي على المرء أن يسعى إليه، ولو دفع في ذلك ثمنا باهظا، فإن الناس أيها الإخوة يدفعون الأثمان الباهظة في توافه الأمور. واحد يشتري ساعة ب5000، ب3000، ب10000، بل بعضهم يشتري ب70 و80 ألف أيضا، فما الذي يضيره لو اشترى يعني الدبة بالماء ب100 درهم لو استغل فيها؟ إن 100 درهم في الماء تعتبر ثمن باهظ وثمن كبير، لكنه في قدرته وطاقته، خاصة على أن هذا الشراء لا يكون دائما، أنت لن تطول حياتك وأنت تشتري في هذا الماء، إنما هي حالات قد تأتي إليك تعجز فيها عن ماذا؟ تعجز فيها عن استعمال ماء فتلجأ إلى الشراء. فإن كان الثمن باهظا، ليس على كلام المصنف، المصنف هنا أطلق قال إن كان الثمن باهظ فإنه يلجأ إلى التيمم. نحن نقول لا، إن كان الثمن باهظا وهو في متناول اليد فهنا يلجأ إلى شراء الماء. كنت في الحج واحتجت إلى الماء مثلا في منى في عرفة ما في ماء، والآن دخل وقت الصلاة ويكاد الوقت ربما يخرج عليك، جيت إلى واحد من العمال قلت له كم دبة الماء؟ قال لك 50 ريال مثلا، أو قال لك 60، وأنت تملك في جيبك الآلاف المؤلفة. فنقول لا، تلجأ إلى التيمم ولا تشتريه. لا، هنا على كلام المصنف تلجأ إلى التيمم. التقسيم الثاني أيها الإخوة، أن يكون الثمن باغضا يجحف بالمؤمن أو يجحف بالمسلم، كأن يكون في جيبك 100 درهم ويقول لك أن علبة الماء 50، فهنا يكون ثمنا باغضا يجحف بك. فهنا ما جعل الله علينا في الدين من حرج، فلا يجب عليك شراء الماء، ويمكن أن تلجأ فيه إلى ماذا؟ إلى التيمم. ثم قال رحمه الله: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي أن يكون لديك من الماء القدر اليسير الذي تغسل به بعض الأعضاء دون البعض ماذا؟ دون البعض الآخر. أن يكون عندك مثلا قدر يسير ممكن أن تغسل به وجهك وتغسل به يديك، أو تغسل به وجهك وتمسح رأسك من دون الرجلين، أو تغسل جزء من أعضاء الوضوء فقط دون الجزء الآخر. هذا هو تصوير المسألة. تصوير المسألة أن يكون لديك جزء من الماء لا يصلح أن تستعمله إلا لبعض أعضاء الوضوء دون البعض الآخر. فهل هنا تستعمل هذا الماء والجزء الآخر تتيمم له، أو ماذا تفعل؟ للعلماء في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول وهو ما ذكره المصنف، قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أي استعمله وتيمم للماذا؟ للجزء الآخر. فهذا المذهب هو مذهب من يجمع بين البدل والأصل، يجمع بين الماء وهو الأصل وبين البدل منه وهو التيمم. فيقولون: تغسل بهذا الماء القليل ما أمكنك منه، إن كان يكفي للوجه أو لليدين أو يكفي للمضمضة، يكون ذلك بحسب الترتيب لأعضاء الوضوء. تغسل به كفك، كفاك للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فعلت، إن كان إمكان أن تزيد يدين زدتهما، وثم تتوقف بعد ذلك وتلجأ إلى التيمم. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. قالوا، يقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، دل على أننا إن وجدنا الماء فإننا نستعمله، وهذا الاستعمال يكون بالقدر اليسير، ثم بعد ذلك ماذا؟ يلجأ إلى التيمم. وقالوا على أن الماء مدام أنه موجود وأنت تراه فتستعمل منه القدر الذي يكفيك منه، وما المانع أن يستخدم الماء في بعض الأعضاء ثم في البعض الآخر يلجأ فيه إلى التيمم؟ لأن الله قال: فلم تجدوا ماء، أي فقدتم الماء فقدا كليا. وهنا الماء ليس مفقودا فقدا كليا، بل هو موجود في بعض أجزائه، فيستعمل في الجزء الذي هو موجود ماذا؟ موجود منه. وهم لهم أدلة كثيرة، وذكر بعضهم أنه يستدل بها لبعض القواعد، أن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. فهنا جاز استعمال التيمم في حال عدم وجود الماء، أما في حال وجود الماء فإنه يجمع فيه بين الأصل ويجمع فيه بين ماذا؟ بين التيمم. القول الثاني أيها الإخوة أنه يستخدم الماء هنا فقط، وأما باقي الأعضاء فتسقط. يستخدم الماء ماذا؟ في ماذا؟ في الوجه والكفين، وأما البعض الآخر فإن باقي الأعضاء تسقط ولا يلجأ إلى التيمم. القول الثالث أيها الإخوة أنه يلجأ للتيمم ولا يستعمل هذا الماء أصلاً، يلجأ إلى التيمم. وهؤلاء أيها الإخوة استدلوا بقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، أي ماء تتوضؤون به وضوءا كاملا، ليس أن تتوضأ بالماء بجزء الوضوء والجزء الآخر لا تتوضأ به، لأن هذا الماء لو توضئ به نصف الأعضاء فإن وجوده وعدمه ماذا؟ سواء. فماذا نحن نستفيد أن نغسل بعض الأعضاء ونترك البعض الآخر؟ هذا أولا. ثانيا هنا لم يدل الدليل أو لم يأتوا بدليل صحيح صريح واضح في الجمع بين الأصل والبدل، فإن الله بيّن أن حالة الطهارة أمرين، إما وجود الماء لكل الأعضاء وإما عدم وجوده أصلا وهو التيمم، أما الجمع بينهما فهذا لا دليل ماذا؟ لا دليل عليه. وأصح أقوال العلماء أيها الإخوة أنه يلجأ إلى التيمم مباشرة ولا يجمع بين التيمم وبين الوضوء، إذ لا دليل ماذا؟ لا دليل عليه. وإن كان كثير من الشراح أيها الإخوة ويميل لهذا القول جمع من مشايخنا يحفظهم الله على أنه يجمع بين ماذا؟ بين التيمم وبين استعمال الماء، لكن هذا لا دليل عليه ظاهر. يقول المصنف والثاني دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. الشرط الثاني من شروط الوضوء هو دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. مثلا لا يجوز على كلام المصنف قبل صلاة حين يحين وقت صلاة الفجر أن تتيمم قبل دخول وقت الفجر، أو تتيمم قبل دخول وقت الظهر، أو تتيمم قبل دخول وقت أي صلاة من الصلوات، بل لا بد من دخول وقتها. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والتيمم مرتبط بماذا؟ بالوقت، وهو مذهب جمهور العلماء. هذا المذهب أيها الإخوة وهو اشتراط دخول الوقت للتيمم صورته أن المرء قد يكون يحتاج إلى التيمم إما لصلاة نافلة أو لمصحف أو لغيره فيتيمم لهذا الأمر، فإذا تيمم لنافلة من النوافل ودخل وقت الفريضة فإنهم يبطلون وضوءه الأول ويلزمونه أن يتيمم تيمما آخر لوقت ماذا؟ الفريضة، لأن هذا التيمم كان إنما لنافلة من النوافل ولم يحن وقت الفريضة ولم يدخل وقتها، فلا ماذا؟ فلا يصح منه تيممه الأول. وهذه المسألة كلها مبنية أيها الإخوة على مسألة مهمة في هذا الباب، هل التيمم هو رافع للحدث أو أنه مبيح للطهارة فقط؟ هل التيمم رافع للحدث؟ ما معنى رافع؟ رافع للحدث أي أن التيمم بمثل الماء في كل شيء، إن تيممت فإنه يرتفع حدثك ويحكم لك بأنك طاهر فتصلي الفريضة وتصلي النافلة، وتستبيح بهذا التيمم ما تستبيح بالماء من الفرائض الشرعية والنوافل التي أباحها الله سبحانه وتعالى. واضح كلامي أم لا؟ واضح. معنى كون التيمم رافع للحدث أي أنه بمثل الماء في كل شيء. هذا القول أيها الإخوة هو القول الأول. القول الثاني أيها الإخوة أن التيمم هو ماذا؟ هو مبيح فقط وليس برافع للحدث. ومعنى كونه مبيح أي أنه إن نوى بهذا التيمم عبادة عبادة دنيا لم يصح شرعا أن يستبيح بها عبادة عليا، أو إن نوى بهذا التيمم الأدنى فإنه لا يستبيح ماذا؟ الأعلى. معنى ذلك إن نوى بهذا التيمم النافلة فإنه لا يجوز شرعا أن يصلي به الفريضة، لأن هذا التيمم هو ماذا؟ هو مبيح وليس برافع للحدث. من معاني كون التيمم كذلك مبيح وليس برافع للحدث أن التيمم هنا يكون للضرورة فقط، يعني أنت تيممت مثلا لسبب من الأسباب، إن انتهى السبب هذا فإن تيممك ماذا؟ تيممك إن قلنا بأن التيمم هنا مبيح وليس برافع للحدث معناه أنه يكون لضرورة فقط ينتهي بزوالها، ومعنى كونه كذلك أنه مبيح وليس برافع أنه لا بد من اشتراط دخول الوقت حتى يتيمم، فلا يصح التيمم للفريضة قبلها. وأصح أقوال العلماء أيها الإخوة أن التيمم هو رافع للحدث وليس بمبيح، لأن الأصل أن التيمم يأخذ حكم الماء في كل شيء، فكما أن الماء رافع للحدث ومبيح له كذلك، فكذلك التيمم يكون بمثل الحكم الماء، والذي يستثني هذا الأمر يحتاج إلى الدليل، والذي يشترط دخول الوقت للتيمم أيضا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يصح في ذلك، بل إن الدليل يدل على أن التيمم يأخذ حكم الماء في كل شيء، كما قال الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل لي الأرض مسجدا وماذا؟ وطهورا. فكون الأرض تعتبر طهور أي أنها تعتبر في بمثل الماء في حكم ماذا؟ في حكم الطهارة. كما أن الماء يرفع الجنابة عنك، فكذلك إن تيممت وأنت جنب فإنك كذلك تأخذ حكم ماذا؟ حكم من اغتسل بهذا الماء، فيجوز لك أن تصلي وأن تمس المصحف وأن تفعل ما تشاء. وعلى ذلك لا يصح أن يقال باشتراط دخول الوقت، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول المحققين بأنه رافع للحدث وليس بمبيح. يقول رحمه الله: ولا لنافلة في وقت النهي، أي لا يتيمم لنافلة في وقت النهي، والمقصود هنا بالنافلة هي النافلة المطلقة، أما ذات السبب فإنها على كلام المصنف وعلى كلام غيره فإنه لا بأس أن يتيمم لها، إلا أن هذا القول أيها الإخوة أيضا مبني على أن التيمم هو مبيح وليس برافع للحدث، وأما على القول الصحيح فإنه يتيمم للنافلة في وقت النهي، إلا أنه لا يصلى ماذا؟ لا تصلى النافلة في وقت النهي بمثل ماذا؟ بمثل الفريضة. وذكرنا لكم على أن هذا في النوافل المطلقة. قال الشرط الثالث: النية. النية، قال: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. هذا هو الشرط الثالث في كلام المصنف، النية. فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، تيمم مثلا لركعتي الفجر ولم يتيمم لماذا؟ لصلاة الفجر، فعلى كلام المصنف ماذا؟ يلزمه قبل أن يصلي الفجر أنه يتيمم مرة أخرى، لأن التيمم الأول كان لنافلة ولم يكن ماذا؟ لفريضة. وأما على القول بأن التيمم هو رافع للحدث وليس بمبيح، فإن تيممه الأول يكفيه أيها الإخوة عن ماذا؟ عن الفريضة وعن النافلة ماذا؟ وعن النافلة كذلك. فإن تيمم لنافلة أو تيمم لفريضة الحكم في ذلك سواء. قال وإن تيمم لفريضة، طبعا هذا لا إشكال، لأنك إن تيممت للأعلى فإنه يدخل في ذلك الأدنى، وهذا هذه قاعدة عند الفقهاء أن حكم الأعلى يندرج فيه ماذا؟ الأدنى، فالفريضة يدخل تحتها النافلة، أما النافلة فلا يدخل تحتها ماذا؟ الفريضة، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى التيمم لنافلة كانت له، ومن تيمم لفريضة كانت للإثنين معا، والصحيح هو ماذا؟ خلاف ما ذكرناه. قال وإن تيمم لفريضة فله فعلهما وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. انتبهوا، التيمم على قول من يقول بأنه رافع مبيح وليس برافع ينتهي عندهم بانتهاء وقت ماذا؟ الصلاة. إذا دخلت عليك الصلاة الأخرى يلزمك أن تتيمم مرة أخرى. وأما على القول بأنه رافع وليس بمبيح فإنه لا ينتقض التيمم إلا بانتقاضه بنواقض ماذا؟ الوضوء، كما سنبين في كلامنا. قال الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب، هذا الشرط قيد الأول يكون تراب. ثانيا قال طاهر وله ماذا؟ له غبار. إذن هناك عندنا ثلاثة أوصاف، الوصف الأول كونه تراب، الوصف الثاني كونه طاهر، الوصف الثالث كونه ماذا؟ له غبار. وقد تكلمنا عن هذه المسألة سابقا ماذا؟ بشيء من التفصيل، فلا نرجع إليها، لكن أحب أن أنبه على مسألة، وهي أن حديث عمار جاءت في بعض الروايات لما ضرب بيديه ثم نفخ ماذا؟ فيهما. قالوا إن النفخ في اليدين هنا سيزيل آثار الغبار الذي هو موجود على اليدين، فهذا يدل على أن الغبار هل هو مقصود شرعاً أو ليس بمقصود؟ ليس بمقصود. لو كان التراب، لو كان الغبار مقصود شرعاً في التيمم لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل هذا الغبار بالنفخ، لأبقاه كما هو لأنه معتبر شرعا. أما هذا الحديث يدل على أن الغبار ليس بمعتبر شرعا في أصل ماذا؟ التيمم. على ذلك لو تيممت على رمل لم يأتيك شيء من غباره، أو تيممت على حصى أو على جبس أو على غيرها مما صعد الأرض ولم يكن له غبار، صح أقوال العلماء أن التيمم هنا صحيح ومعتبر ولا يشترط فيه ماذا؟ الغبار كما ذكر المصنف. قال ويبطل التيمم، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة في هذا الباب، أن التيمم يأخذ حكم الماء في المبطلات، فكما أن الوضوء ينتقض بالحدث الأصغر وينتقض كذلك بالحدث الأكبر، فكذلك ماذا؟ التيمم ينتقض بالحدث الأصغر وينتقض كذلك بالحدث الأكبر. فلو تيمم ثم أجنب انتقض تيممه، ولو تيمم فبال أو تغوط أو نحو ذلك انتقض كذلك تيممه. ثم زاد المصنف قال وخروج الوقت، وخروج الوقت هذا مبني على أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، والصحيح على أن خروج الوقت لا يبطل التيمم، لا يبطل التيمم. فلو خرج وقت الصلاة إلى الصلاة الأخرى فإنك إن لم تحدث فإن تيممك صحيح وتستبيح به الصلاة الأخرى. قال: والقدرة على استعمال الماء، أي يبطل التيمم قدرتك على استعمال الماء، وذلك بأن يكون الماء مفقودا ثم ماذا؟ ثم وجد. فلو أنت تتيمم بعد تيممك وقبل أن تصلي رجع الماء، فهنا الماء التيمم هنا يبطل، والسبب في ذلك هو زوال أثر التيمم بوجود الماء، زوال أثر التيمم بوجود الماء. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا الحديث أيها الإخوة استنبط منه أهل العلم على أن وجود الماء يبطل التيمم، ونقل في هذه المسألة إجماع، والله أعلم عن صحة هذا الإجماع. قال: وإن كان في الصلاة، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل وجود الماء في أثناء الصلاة يبطل التيمم وبالتالي تبطل الصلاة معه ويلزم المرء بقطع الصلاة ثم الانطلاق إلى الماء والتوضؤ وإعادة الصلاة، أم أنه يكتفي فقط بماذا؟ بتيممه الأول ولا يقطع الصلاة وتصح منه ذلك، على قولين مشهورين. الحنفية أيها الإخوة والحنابلة، وهو ما ذكره المصنف، يرون بطلان التيمم في حالة وجود ماذا؟ الماء. واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكرناه: إن الصعيد الطيب هو ماذا؟ هو طهور مسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: هذا الحديث يدل على أن وجود الماء ملزم على ماذا؟ على استعماله، فليتق الله وليمسه بشرته. وهنا الانقطاع من التيمم إلى الماء لم يستثنى منه ماذا؟ وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة، دل على أنه وإن كان في الصلاة فهو ماذا؟ فهو ملزم بقطعها. وقالوا: إن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهنا الماء وجد، فوجود الماء مبطل لأثر التيمم وإن كان في وقت الصلاة. وأما القول الثاني والإخوة، وذهب إليه الشافعية وذهب إليه كذلك المالكية وذهب إليه غيرهم، على أن التيمم لا يبطل وأن الصلاة يستمر فيها ولا تقطع. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أيها الإخوة، ومنها بعضها عمومات جاءت في الشريعة، فقالوا: إن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة هنا عمل. والأدلة تدل على أن الأصل في الصلاة إذا شرع فيها أنها ماذا؟ أنها تستكمل، ولا تقطع الصلاة إلا لعرض وسبب ودليل واضح بين. أما قطع الصلاة لوجود الماء فالتيمم ينوب عن الماء. وحقيقة أيها الإخوة لو تأملتم هذا القول، هذا القول ذهب إليه الشافعية وذهب إليه المالكية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التيمم هو ماذا؟ هو حكم الماء في الصلاة، فأنت إذا تيممت كأنك ماذا؟ متوضئ. فأي عبرة لقطع وضوء وقطع صلاتك ولجوئك إلى الماء وأنت أصل تيممك أصلا ماذا؟ صحيح، وأصل تيممك هذا أنك أخذت حكم الماء فكأنك متوضئ ومصلي، فلا معنى لقطع الصلاة هنا واللجوء إلى التيمم. نعم، إن كان بعد الصلاة فالأمر ظاهر في هذه المسألة. لماذا؟ لأن بعد انتهاء الصلاة ووجود الماء لديك، إن أردت أن تصلي بصلاة أخرى في حالة وجود الماء فإنك لا تستطيع، لأن أصل شروعك للعبادة الماء موجود هنا. بخلاف الصلاة أيها الإخوة، أصل شروعك ودخولك في العبادة الماء لم يكن أصلا ماذا موجود. القول الأول قالوا لا فرق، هنا الماء موجود وهنا الماء موجود، وهنا قال الله فلم تجدوا ماء وهنا قال الله فلم تجدوا ماء، لكن أصحاب القول الثاني قالوا الوضع يختلف، هنا الشروع في أصل العبادة لم يكن الماء موجود، بخلاف الحالة الثانية فأصل شروعك ودخولك إلى الصلاة الماء ماذا؟ الماء موجود أساسا. وعلى هذا ماذا؟ على هذا يلزمك على القول الأول قطع الصلاة، وأما على القول الثاني فلا يلزمك قطعك للصلاة بل يلزمك إتمامها إلى نهايتها. فإذا انتهت الصلاة وأردت أن تصلي الصلاة الأخرى فإنه يلزمك في هذه الحالة ماذا؟ يلزمك الوضوء من الماء. وهؤلاء قالوا لو انتهت الفريضة، انتهيت من الصلاة وهي فريضة ووجد الماء، أردت أن تصلي النافلة، هل تصلي بتيممك أم تتوضأ؟ جيبوني واضح؟ أنت صليت الصلاة بتيممك ماذا؟ الأول، على مذهب الشافعية وعلى مذهب الشافعية والمالكية، أردت أن صليت بتيممت وصليت الفريضة ووجد الماء في أثناء الصلاة، وهم يقولون تتمها بعد انتهاء الصلاة، قلت أنا ما زلت متيمم سأصلي النافلة بهذا التيمم، فهل تصلي بالتيمم النافلة بالتيمم أم أن الوضوء هنا والتيمم يبطل ويلزمك ماذا؟ الوضوء بهذا الماء. أيهم يبطل على كلامهم ماذا؟ لأن التيمم هذا فقط يستباح به الصلاة، ووجود الماء يلزم به المسلم أن يتوضأ للنافلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله ونبيه محمد. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم على كتاب الحيض والنفاس.